أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمدا وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
جزاك الله خير. وصل الكلام إلى الأصول التنزيلية والمحرز. في هذا البحث لا يوجد مطلب جديد مهم سوى ما تقدم في بداية الحلقة الثالثة. سابقاً تحت عنوان الأمارات والأصول في أوائل الحلقة الثالثة، مصنف رضوان الله تعالى عليه تعرض للتفرقة بين الحكم الظاهري في باب الأمارات والحكم الظاهري في باب الأصول. ثم الحكم الظاهري في باب الأصول استعرض المصنف فيه نظريتين، نظرية للميرزا كان مفادها أن الأصول العملية هي إما أصول بحتة وإما أصول محرزة وإما أصول أو إما أصول تنزيلية وإما أصول محرزة. والمصنف سابقا ناقش في ذلك وذهب إلى اختيار ضابطة أخرى في التفرقة بين الأصول العملية. فهذه التفرقة الميرزائية برأي المصنف مجرد تفرقة صياغية شكلية، تفرقة في عالم صياغة الأصل العملي، تفرقة على مستوى المجعول الاعتباري. ولكن يوجد فرق أعمق وراء هذا الفرق الصياغي والفرق الشكلي. هذا الفرق الأعمق ما هو؟ يرى المصنف أنه يرتبط بملاك جعل الأصل العملي. فإن الملاك لجعل الأصل العملي إن كان هو أهمية المحتمال صرفا فالأصل حينئذ أصل صرفا، وإن كان الملاك لجعل الأصل العملي هو أهمية المحتمل بالإضافة إلى أهمية الاحتمال فليسمى الأصل حينئذ محرزان أو فليسمى تنزيليا، لا فرق حينئذ. هذا كله تقدم سابقا في الجزء الأول من الحلقة الثالثة. مصنف هنا يرى كأنه نحن بحاجة إلى أن نكرر هذا المطلب، لأنه ذاك البحث في السابق لم نركز فيه كثيرا على الأصول العملية. كان همنا أن نبين الفرق بين الحكم الظاهري في باب الأمارات وبين الحكم الظاهري في باب الأصول. أما الآن هنا في هذا الموضع نحن انتهينا من الحكم الظاهري في باب الأمارات، الآن كلامنا محصور في دائرة الأصول العملية. في باب الأصول العملية يوجد نظريتان، نظرية الأولى نظرية الميرزا والنظرية الثانية نظرية المصنف. قبل أن يعني ما في شيء جديد، مطلب جديد حتى يحتاج إلى شرحه، هذا تقدم شرحه وافيا في بداية الحلقة الثالثة فلا حاجة إلى إعادته. ما يحتاج إلى أو المطالب الجديدة التي ذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه هنا في المقام أنه سأل الميرزا ما هي الثمرة من تقسيم الأصل إلى تنزيلي ومحرز. وإذا تلاحظ في العنوان اقتصر على التنزيل والمحرز، لم يتعرض للأصل البحت أو الصرف، لأنه يريد أن يسأل الميرزا عن ما هي الثمرة في كون الأصل تنزيليا أو في كون الأصل محرزا. على مبنى المصنف لم يثبت عندنا قسمان أحدهما التنزيلي والآخر المحرز، بل إما أن يكون الأصل العملي أصلا صرفا أصلا بحتا، وإما أن يكون شيئا آخر. هذا الشيء الآخر لا يرى المصنف بأسا في تسميته محرزا ولا يرى بأسا في تسميته تنزيليا. لذلك لا نستطيع أن نبحث عن الثمرة على مبنى المصنف، إنما يبحث المصنف عن الثمرة على مبنى الميرزا. يقول المصنف قد نستطيع أن نصور عدة ثمرات مثلا يترتب على كون الأصل تنزيليا أنه إذا ثبت الحكم المشكوك ببركة الأصل التنزيلي استطعنا أن نثبت لهذا الحكم المشكوك كل آثاره التي تترتب عليه على تقدير أن يكون معلومة. في باب الأصل التنزيلي ماذا ادعى الميرزا؟ ادعى أن الشارع المقدس يجعل الوظيفة العملية ولكن بلسان تنزيل الحكم المشكوك منزلة الحكم المتيقن. مصنف يذكرها للميرزا وهي موجودة في كلمات الميرزا أيضا. لا لا موجود أيضا في كلمات الميرزا يطبقها. طيب في باب الأصل التنزيلي المفروض أن الشارع المقدس وإن كان يجعل وظيفة العملية لكنه يجعلها بلسان التنزيل بلسان الادعاء. ادعاء ماذا وتنزيل ماذا؟ تنزيل الحكم المشكوك منزلة الحكم الواقعي منزلة الحكم الثابت في نفس الأمر والواقع. التنزيل عملية تشبيه عملية ادعاء. مرارا ذكرنا التنزيل يحتاج إلى أصل وفرع، والتنزيل دائما يكون بتسرية الآثار من الأصل إلى الفرع من المنزل عليه إلى المنزل. فالتنزيل دائما يكون بلحاظ الآثار. الآن في باب الأصل التنزيلي الشارع المقدس ينزل هذا الحكم الذي تشك فيه منزلة الحكم الواقعي. كيف يعني ينزله منزلة الحكم الواقعي؟ يعني جميع ما يثبت للحكم الواقعي من آثار عليك أن تعطيها وعليك أن ترتبها على الحكم مشكوك، إذ هذا هو معنى التنزيل. لا معنى للتنزيل إلا نقل الآثار من مكان إلى مكان، تعدية الآثار من الأصل إلى الفرع من المشبه به إلى المشبه. كيف عندنا في باب التشبيه مشبه ومشبه به ووجه شبه، هكذا في باب التنزيل عندنا منزل ومنزل عليه وأثر. تسري الآثار من المنزل عليه إلى المنزل ببركة التنزيل. طيب يترتب على ذلك أن جميع ما يكون لذلك الحكم الواقعي من آثار في لوح الواقع في نفس الأمر والواقع، جميع هذه الآثار إذا استطعنا أن نثبت الحكم المشكوك ببركة الأصل التنزيلي فإنها تنتقل إلى الحكم المشكوك. لماذا؟ لأن الحكم المشكوك قد صار منزلا منزلة الحكم الواقع. مصنف يعطي مثالا، مثلا يقول هكذا: إذا ثبت معنا أن حيوانا ما هو مما يحل أكله، هو من قسم مأكول اللحم، يترتب على حلية أكله واقعا طهارة مدفوعه، طهارة البول والغائط منه. فالطهارة هنا من الآثار التي تترتب على الحلية الواقعية لأكل لحم الحيوان. فلو أن حيوانا ما أثبتنا حليته بالأصل التنزيلي، مثلا تمسكنا بأصالة الحل كل شيء لك حلال، ميرزا يدعي أن أصالة الحل أصل تنزيلي، الشارع فيها ينزل الحلية المشكوكة منزلة الحلية واقعية. هنا ببركة أصالة الحال لم يحصل لنا قطع بالحكم الواقعي، لا يزال الحكم الواقعي مشكوكا، لا ندري الحلية ثابتة واقعا أو ليست ثابتة واقعا. هذه الحلية التي حصلنا عليها ببركة أصالة الحال ليست هي الحلية الواقعية، ولكن حيث إنها منزلة منزلة الحلية الواقعية فجميع ما كان يترتب على الحلية الواقعية من آثاره يترتب على هذه الحلية المشكوكة الثابتة بهذا الأصل. إذن هذا من بركات الأصل التنزيل. يعني لا نحتاج إلى تعبد إضافيا لكي نثبت هذه الآثار لهذا الحيوان الذي ثبتت حليته بأصالته الحل. نفس تعبد الشارع لنا بأصالة الحال، نفس تنزيل الشارع الحلية المشكوكة منزلة الحلية المتيقنة، كاف في ترتيب تلك الآثار. بما أن التنزيل لا نظر له إلا إلى الآثار، بما أن المدلول المطابق للتنزيل هو النظر إلى عالم الآثار، إذن فبمجرد ثبوت التنزيل، بمجرد جريان الأصل التنزيلي، استطعنا أن نثبت تلك الآثار. فشوف، هذا ليس حينئذ تمسكا بالأصل المثبت، هذا ليس انتقالا من لازما من المستصحب إلى أو من الثابت ببركة من مؤدى الأصل إلى لازم عقلية أو إلى لازم غير شرعي، هذا تمسك بالأصل لإثبات أثر شرعي لنفس المؤدى. على هذا الأساس هذه من بركات ثبوت الأصل التنزيل. من نفس أصالة الحال حينئذ، لأن التعبد الشارع بثبوت أصالة الحال تعبد بثبوت الحلية وآثارها. هذه وآثارها من أين أتينا بها؟ لأننا نظرنا إلى لسان أصالة الحال فوجدناه لسان التنزيل. ولسان التنزيل ما هو مدلوله المطابقي؟ ما هي رسالته الأصلية؟ مدلوله المطابقي النظر إلى عالم الآثار الشرعية. طيب، الآثار القابلة للتسرية، الآثار القابلة للنقل، بينما مثلا، إذن هذه من ثمرات كون الأصل تنزيليا على مبنى الميرزا، من ثمرات كون الأصل محرزا أنه إذا تعارض هذا الأصل المحرز مع أي أصل عملي آخر فإنه يقدم الأصل المحرز عليه بملاك الحكومة. يكون الأصل المحرز حاكما، أو يكون دليل الأصل المحرز حاكما على أدلة تلك الأصول العملية الأخرى، سواء كان الأصل العملي الآخر تنزيليا أم كان صرفا، لا فرق. في مقام التعارض لا تنهض الأصول غير المحرزة لمعارضة الأصل المحرز. ميرزا يمثل لذلك بالاستصحاب. الاستصحاب بنظر الميرزا أصل محرز. شوف، هنا المصنف يشير إلى الخلاف بين الميرزا وبين السيد الخوي، رغم أن السيد الخوي تبنى هذا التقسيم الثلاثي للأصل العملي، تبنى هذا التقسيم الميرزائي للأصل العملي، لكنه خالف بالنسبة للاستصحاب. برأي السيد الخوي أن الاستصحاب أمارة وليس أصلا عملية، لأن المجعول في باب، يقول السيد الخوي هكذا، يقول في باب الاستصحاب يوجد تنزيل، لكنه تنزيل للشك منزلة اليقين في جانبه الإحرازي، يعني في جانب الكاشفية. الميرزا ماذا يقول؟ يقول فيه تنزيل للشك منزلة اليقين، لكن لا في الجانب الإحرازي بل في الجانب العملي، بلحاظ عالم الجري العملي ما يستتبعه اليقين من آثار عملية ترتبط بإفعل أو لا تفعل. هذا الآن هذا خلاف يصبح، يعني سوف يأتي الكلام في أن الاستصحاب أصل أو أمان. مصنف فقط هنا يشير إلى هذا الخلاف على مبنى الميرزا وعلى مبنى السيد الخوئي أيضا. الاستصحاب إذا تعارض مع أي أصل آخر فإنه يكون حاكما عليه. لماذا؟ لأن موضوع أي أصل آخر مفروض هو الشك. والتعبد الاستصحابي ما هي نتيجته؟ إلغاء الشك وتنزيل الشك منزلة اليقين. ألم بصرف النظر تنزيل الشك منزلة اليقين بلحاظ مقام الجري العملي كما يقوله الميرزا، أو بلحاظ نفس الكاشفية والطريقية كما يقوله السيد الخوي. بالنتيجة متى تجري البراءة؟ مثلا رفع ما لا يعلمون، إذا كنت لا تعلم فالحكم مرفوعا. دليل الاستصحاب ماذا يقول؟ أنت على يقين، أصلا أنت لست شاكا. دليل البراءة يقول إن كنت لا تعلم فأنا أرفع الحكم. دليل الاستصحاب ماذا يقول لك؟ أنت تعلم، من قال لك إنك لا تعلم؟ فدليل الاستصحاب يتعبدنا ادعاء وتنزيلا بثبوت فرد ادعائي لليقين، لأن بصرف النظر أن الأثر المنظور إليه في هذا التنزيل ما هو؟ ها هل هو الكاشفية كما ادعى السيد الخوئي أم هو مقام الجري العملي كما ادعى الميرزا؟ لكن بالنتيجة بالتعبد الاستصحابي هذا الشك الذي لديك الشارع نزله منزلة اليقين، فهذا الشك الذي لديك في مرحلة البقاء الآن هو فرد ادعائي لليقين، فرد تعبدي لليقين. واليقين بالنسبة إلى البراءة، بالنسبة إلى سائر الأصول الأخرى، كل شيء لك طاهر حتى تعلم، أخذ في موضوعه عدم العلم، أخذ في موضوعه الشك. هذا اليقين بالنسبة إلى الأصول الأخرى أخذ عدمه في رتبة الموضوع، فيكون دليل الاستصحاب متصرفا في موضوع أدلة تلك الأصول تعبدا. وكلما تصرف أحد الدليلين في موضوع الدليل الآخر تعبدا كان هذا من حالات الحكم. الآن المصنف برأيه أن هذه الحكومة لا تتم، ليس صحيحا هذا الكلام، لكن على مبنى الميرزا الحكومة بهذا المعنى، وعلى مبنى السيد الخوي أيضا الحكومة بهذا المعنى. فإذن الميرزا رتب ثمرات على هذا التقسيم، هذا التقسيم لا يمكن أن يعترض على الميرزا بأنه تقسيم بلا ثمرة. قرأنا في المنطق شرط التقسيم أن يكون هناك ثمرة منه، لا تستطيع أن تعترض على الميرزا بأن هذا التقسيم فاقد لمقتضى الصحة وهو وجود ثمرة، فإن الميرزا يستطيع أن يصور الثمرة. على هذا الأساس هذا هو المطلب الجديد الذي أضافه المصنف. نعم على مبنى المصنف الثمرة، إذا أردنا أن نبحث عن الثمرة نبحث عن الثمرة بين الأصل الباحث وبين الأصل المحرز، ما عندنا إلا قسمان في حقيقة الأمر، إما الأصل الصرف فقط الوظيفة العملية مجعولة، أو النظر فقط إلى أهمية المحتمل حسب تعبيرات المصنع، أو النظر إلى أهمية المحتمل والاحتمال معا. هذا سميه أصلا تنزليا أصلا محرزا، تصبح حينئذ مجرد تسمية، وإلا عندنا قسمان لا ثالث لهما على مبنى المصنف. فإن أردنا أن نبحث عن الثمرة المصححة لهذا التقسيم علينا أن نبحث عن الثمرة بين هذين القسمين. ماذا يترتب على كون الأصل محرزا أو تنزيليا أيها المصنف؟ ماذا يترتب على إحراز أن هذا الأصل لوحظت فيه أهمية الاحتمال إلى جنب أهمية المحتمل؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه يجيب عن ذلك بأن هناك ثمرة. إذا كان الأصل صرفا بحتا فإنك تستطيع أن تطبق وأن تجري هذا الأصل مطلقا حتى في حالات العلم بعدم وجود أمارة، بعدم جنبة الكاشفية. يعني مثلا الآن أصالة البراءة إذا كانت أصلا بحتا كما هي كذلك عند المصنف لم ينظر فيها إلا إلى أهمية الملاك الترخيصي، إلا إلى أهمية إلى نوع الحكم المشكوك، فإنك تجري البراءة مطلقا في حالات الشك في التكليف، سواء أحرزت وجود جنبة أمارية في المورد أم لم تحرز وجود جنبة أمارية. بينما في الأصول المحرزة إذا تذكرون المصنف بماذا مثل للأصل المحرز سابقا في الحلقة في بداية الحلقة، مثل بقاعدة الفراغ، قال قاعدة الفراغ لا شك ولا ريب في أنها تلاحظ جنبة الكاشفية والأمارية، لأن الإمام علل بأي شيء في الرواية في الدليل الدال على قاعدة الفراغ، علل بنكتة الأذكرية أنه حال العمل أذكر منه لما بعد العمل، ونكتة الأذكرية نكتة ارتكازية نوعية تقوم على أساس الكشف الظني عند العرف، فأهمية الاحتمال ملحوظة، ولكن أهمية المحتمل كون الحكم المشكوك مشكوكا بعد الفراغ من العمل هذا له دخل أيضا في جريان قاعدة الفراغ. وإلا لو كان المعول عليه هو فقط نكتة الأذكرية كنا نجري قاعدة الفراغ سواء طرأ الشك بعد الفراغ من العمل أو بعد تجاوز المحل في أثناء العمل، مع أنهم إنما يجرون قاعدة الفراغ بعد الفراغ لا في أثناء العمل. على هذا الأساس فقاعدة الفراغ عند المصنف من الأصول المحرزة. هذا الأصل حيث إنه محرزان لابد لنا أن نلتزم بتقييده، بل في حقيقة الأمر هذا تخصص وليس تقييدا، ليس تخصيصا. ما دامت أهمية الاحتمال جزءا من ملاك جعله، إذن فمن أول الأمر لا تثبت قاعدة الفراغ إلا حيث أحرز جنبة الكاشفية هذه. فلو فرضنا في مورد من الموارد لا نحرز جنبة الكاشفية هذه، مثل ماذا؟ مثلا قالوا هكذا: إذا كان هذا المكلف بعد الفراغ من العمل حصل له الشك في صحة ما أتى به من العمل أو عدم صحته، ولكن حصل له علم بأنه أصلا كان ساهيا تماما في أثناء العمل، أصلا لم يكن ملتفتا منتبها، هنا نكتة الأذكرية لم تعد تجري، هذه الكاشفية الظنية علمنا بعدمها حينئذ، تساوى حالي قبل العمل أو أثناء العمل وبعد الفراغ من العمل. على هذا الأساس في مثل هذا المورد لابد أن يلتزم بعدم جريان قاعدة الفراغ، فهذه إذا من الثمرات التي تترتب على جريان على كون الأصل، على تشخيص كون الأصل محرزا أو كون الأصل صرفا أو بحتا. نصنف يلتزم به تجري قاعدة الفراغ إلا إن كان حصل لك العلم بأنك في أثناء الصلاة أصلا كنت يعني كمسلوب العبارة أو كنت ساهيا تماما، كما هو الحال في غالبية الصلوات والحمد لله رب العالمين. طيب، فإذن هذا بالنسبة لما ذكره المصنف تحت عنوان الأصول التنزيلية. مطلب جديد أكثر من هذا ما في، ولا يوجد شيء للقراءة والحمد لله. البحث التالي بحثا عن مورد جريان الأصول العملي، هو لو في شيء بالعبارة بيوقف عند الواحد. نعم، هذا هو آخر المقدمات التي يذكرها المصنف في هذا التمهيد، مورد جريان الأصول العملي. مش آخر المطلب؟ قلت ثمرتان على مبنى الميرز، ثمرة ذكرناها في الأصل التنزيلي وأخرى ذكرناها في الأصل المحرز.
بس مسألة الفراغ
الثمرتان ذكرناهم بالنسبة لتقسيم الميرز، بالنسبة للمصنف ما ذكرنا ثمرتين، مش ببالي هكذا. طيب، فإذا ما هو المبحوث عنه ضمن هذه ضمن هذا المبحث التمهيدي؟ السؤال المطروح هنا هو أنه متى تجري الأصول العملية؟ متى تصل النوبة لجريان الأصل العملي؟ طيب، هذا السؤال إجمالا الجواب عنه واضح: تجري الأصول العملية متى؟ كلما كان لدينا شك في الحكم الواقعي ولم يقم دليل معتبر لا قطعي ولا ظني على ثبوت ذلك الحكم الواقعي. عندئذ نقول هكذا: إن الحكم الواقعي مشكوك، لم تقم حجة على إثباته، ما دام كذلك فتجري فيه الأصول العملية. إذن على وجه في الجملة مورد جريان الأصول العملية هو حالات الشك في الحكم الواقعي بعد عدم نهوض حجة لإثباته. مراد من الحجة هنا الأعم من الحجة العقلية والحجة الشرعية، الحجة القطعية كالقاطع أو كالدليل القطعي المحرز، والحجة الشرعية كالظنون التي قام الدليل الشرعي على اعتباره. هنا هذا مورد لجريان الأصل أصلا. نعم، إذا ماذا تريد أيها المصنف من هذا البحث؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه يريد أن يدقق هذه المسألة: هل ينحصر مورد جريان الأصل العملي بحالات الشك في الحكم الواقعي أم لا؟ عندنا مورد آخر: هل موضوع جريان الأصول العملية هو فقط الشك في الحكم الواقعي أم لا؟ الشك في الحكم الواقعي فرد لموضوع جريان الأصل العملي، وهناك أفراد أخرى ممكنة. ما هي هذه الأفراد؟ تحديدا يسأل المصنف عن حالات الشك في الحكم الظاهر. ماذا لو كان الحكم الظاهر مشكوكا؟ فهل يشكل الشك في الحكم الظاهر فردا جديدا لموضوع الحجية؟ هل يشكل موردا آخر من موارد جريان الأصول العملية؟ عفوا، فردا جديدا لموضوع جريان الأصل، أو موردا جديدا لجريان الأصل؟ مثلا إذا شككنا في أن الشارع المقدس جعل الحجية لأمارة معينة أو لم يجعل لها الحجية، هل الشك في الحجية أيضا مجرا للأصول العملية أو ليس مجرا للأصول العملية؟ طبعا لعله فاتني أن أذكر أنه في هذا التمهيد وفي التمهيد الذي سبقه كلام فعلا عن الأصول الشرعية لا عن الأصول العقلية. على كل حال، أصول عقلية انتهينا منها في التمهيد الثاني، الآن وسنعود إليها لندقق ما هو الأصل العقلي العملي الجاري في حالة الشك والشبه. لكن الآن هذان التمهيدان الثالث والرابع لا يرتبطان إلا بالأصول الشرعية. إذن كما أن الشك في الحكم الواقعي مورد لجريان الأصل العملي، فهل يكون الشك في الحكم الظاهري موردا أيضا لجريان الأصل العملي؟ من كان شاكا في الحكم الظاهري هل يحتاج إلى إجراء الوصول العملية بلحاظ هذا الشاك، أم أنه يستطيع أن يكتفي بإجراء الأصل العملي عن الشاك في الحكم الواقعي؟ الآن مثلا البراءة الشرعية التي هي أصل عملي، رفع ما لا يعلم، هذه البراءة إذا شككنا في الحكم الواقعي ولم تقم حجة لإثباته، لا شك ولا ريب في أنه تصل النوبة لإجراء براءة، نطبق البراءة الشرعية. بعد إجراء البراءة الشرعية، لو شككنا في حجية أمارة، هل نحن بحاجة إلى إجراء البراءة مرة أخرى؟ هل هذا الشك بلحاظ الحكم الظاهري يشكل فردا جديدا موردا جديدا لجريان البراءة، أو نستطيع أن نكتفي بالبراءة الأولى الجارية في المقام؟ إذن هذا هو موضوع البحث، حالات إذا أردنا، وهذا البحث لا تجده بهذا العنوان في كتب الأصحاب، وإنما يتعرضون له في بعض تنبيهات البراءة، أن البراءة هل تجري للتأمين تجاه الشك في الحجية أو لا تجري للتأمين تجاه الشك في الحجية؟ لكن المصنف هنا شوف فرق بين البحثين، مصنف هنا عمم الحكم، ليس نظره إلى البراءة فقط، أصلا هنا ليس نظرنا إلى أدلة الأصول العملية، نظرنا إلى أي شيء؟ نظرنا إلى الشك نفسه، الشك في الحكم الظاهري ونفسه، بمعزل الآن عن ما يقتضيه دليل الحجية فيه إطلاق أو ليس فيه إطلاق. هذا الشك هو في حد نفسه، هل فيه المقتضي لجريان الأصول العملية أو ليس فيه المقتضي لجريان الأصول؟ فالبحث بحثا من ناحية نفس هذا الشك في الحكم الظاهري، لا من ناحية الأدلة الإثباتية للأصول العملية، لا من ناحية ما نستظهره من أدلة الأصول. بعبارة أخرى، البحث هنا بحث ثبوتي ليس بحثا إثباتيا. ثبوتان، هل بنظر العقل هل يحتاج الشك في الحكم الظاهري إلى تأمين أو إلى جريان أصل عملي شرعي آخر سوى الأصل الجاري بالنظر إلى الحكم الواقعي، أو لا يحتاج إلى ذلك؟ إذن هذا هو موضوع البحث في هذه المسألة. مصنف رحمة الله تعالى عليه يذكر توضيحين في هذا المطلب. التوضيح الأول حاصله ما فيه شيء تقريبا، كما أن الشك في الحكم الواقعي كان على نحوي شك بنحو الشبهة الحكمية وشك بنحو الشبهة الموضوعية، كذلك يتصور هذان النحوان أيضا بالنسبة إلى الشاب في الحكم الظاهر. هائلة.
صلوا على محمد وآل محمد.
في باب في الشك في الأحكام الواقعية، تارة كنا نشك في أصل صدور الجعل من المولى، نشك في كبرى الحكم الشرعي، وأخرى كنا نشك في أي شيء، في تحقق الموضوع خارجا أو عدم تحققه. الشك في الصغرى، فعندنا نحوان، تارة نشك بنحو الشبهة الحكمية، وأخرى نشك بنحو الشبهة الموضوعية. الشك في الحكم الظاهر أيضا قابل لهذين النحوين. كيف يتصور الشك بنحو الشبهة الحكمية؟ مرة يكون شكنا في جعل الحجية مثلا شكا بنحو الشبهة الحكمية، نشك في أصل جعل الحجية. مثلا لنفترض هكذا، خبر مثلا خبر الممدوح الإمامي الذي لا نص واضحا لا بتوثيقه ولا بتضعيفه، نشك مثلا في أن الشارع هل جعل الحجية لخبر الممدوح أم لم يجعل الحجية لخبر الممدوح؟ خبر الممدوح الذي قد يصطلح عليه مثلا بأنه الخبر الحسن، هنا نشك في أصل جعل الحجية. الشارع إذا جاءنا خبر لممدوح إماميان، هل يريدنا أن نتعامل معه كما نتعامل مع خبر الثقة الإمامي أو مع خبر الثقة مطلقا، أو أنه لا يريدنا أن نتعامل معه بل يريدنا أن كذلك بل يريدنا أن نتعامل معه مثلا كخبر مجهول الحال فيكون فاقدا للحجية؟ فهنا الشك ليس في أن فلانا ممدوح أو ليس ممدوحا، أو أن الخبر الكذائي خبر الممدوح أو ليس خبر الممدوح. النقاش هنا أو الشك هنا في أصل الكبرى. ومرة يكون الشك فلانان، هل هو ممدوحا؟ هل هو من الإمامية أصلا حتى يكون مدحه هذا مدح الإمامية فيكون داخلا في محل الكلام أو لا؟ هذا شك بنحو الشبهة موضوعي.
نحن هنا عم نحكي عن جعل الحجية للأمارة، مش عم نحكي عن مؤدى الأمارة.
نعم أن هذا الخبر هل هو حجة يجب التعويل عليه، يجب الأخذ بمؤداها أو لا يجب الأخذ بمؤداها؟
الحالات اللي بيكون نحن شاكين بالحكم في مؤدى الأمارة، مش في نفس الجعل الأمارة.
دائما الأمارة نحن نشك في مؤدى حكمها، دائما الحكم الذي تؤديه الأمارة ليس حكما معلوما. قيام أمارتان وإن كانت معتبرة وإن كانت حجة قطعا لا يصير المؤدى مقطوعا، وهذا واضح. الأمارات دائما طريق ظني، صحيح حجيتها قطعية ولكن دائما مؤداها ظني. طيب، فإذا كما يتصور الشك بنحو الشبهة الحكمية كذلك يتصور الشك بنحو شبهة الموضوع. الآن هنا لو كنا ننظر إلى أدلة الأصول العملية كنا نفصل بين الشبهتين، لأن بعض أدلة الأصول مثلا خصصوها مثلا بالشبهات الحكمية، مثلا يدعى أن الاستصحاب، هناك دعوة أن الاستصحاب لا يجري إلا في الشبهات الموضوعية، هناك دعوة أن الاستصحاب لا يجري إلا في الشبهات الحكمية. لو كنا ننظر إلى أدلة الأصول كنا نفصل بين الشبهتين، لكن نظرنا هنا لا إلى أدلة الأصول كما عرفت، بل نظرنا إلى أي شيء؟ إلى الشك نفسه، هل فيه المقتضي لأن يكون قابلا لجريان أصل عملي في مورده أو لا؟ هذا هو محل الكلام. على هذا الأساس فكلتا الشبهتين داخلتان في محل كلامنا، كلامنا في الشك في الحكم الظاهري مطلقا، سواء كان شكا في صغر الحكم أو كان شكا في الكل. إذن هذا هو التوضيح الأول. التوضيح الثاني الذي يضيفه المصنف هو توضيح مهم جدا، يسأل المصنف ما هي حقيقة الفرق بين الشك في الحكم الواقعي وبين الشك في الحكم الظاهري. يرى المصنف أن الفرق بينهما أن أحدهما بسيط والآخر مركب. الشك في الحكم الواقعي شك بسيط، الشك في الحكم الظاهري شك مركب. كيف عندنا جهل بسيط وجهل مركب؟ لدينا الآن هكذا شك بسيط وشك مركب. أما الشك في الحكم الواقعي فالمفروض أن المشكوك للمكلف ليس سوى يعني على مستوى الأحكام الشرعية ليس سوى شيء واحد، وهو أن هذا الحكم الواقعي ثابت أو ليس ثابت. طبعا بالتالي الشك في الحكم الواقعي شك في وجود الميلاد أو عدم وجوده، وشك إن صح التعبير الآن شك بنحو مفاد كانت تامة، شك في أصل وجود الحكم الشرعي، في أصل وجود ملاك الحكم الإلزامي. نعم شك بنحو هل البسيطة أو كانت تامة. أما الشك في الحكم الظاهري مصنف يقول بناء على نظريتنا في تفسير حقيقة الأحكام الظاهرية هذا ليس شكا بسيطا، هذا شك بنحو هل المركبة، شك بنحو كان الناقصة، هذا شك مركبا. نظرية المصنف في الأحكام الظاهرية ما هي؟ أن الحكم الظاهري لم ينشأ عن ملاك في نفسه ولا عن ملاك في نفس جعله، وإنما نشأ عن نفس ملاك الحكم الواقعي، فكل حكم ظاهريان فهو يعكس شدة اهتمام المولى بملاكاته الواقعية. فمن شك بناء على هذا التفسير للأحكام الظاهرية، من شك في وجود الحكم الظاهري أو عدم وجوده فهو أولا شاك في وجود الحكم الواقعي، إذ لو لم يكن شاكا في وجود الحكم الواقعي كيف تأتى منه أن يشك في وجود الحكم الظاهري؟ من لم يشك في وجود الحكم الواقعي هو إما عالم بوجود الحكم الواقعي يرحمكم الله، وإما عالم بعدمه. والقاطع بوجود الحكم الواقعي أو بوجود الحكم أو بعدم وجود الحكم الواقعي لا يخاطب بالأحكام الظاهرية كما هو. فأنت حتى يتسنى منك أن تشك في الحكم الظاهري هذا يعني أنك في رتبة سابقة تشك في أن الحكم الواقعي جعله المولى أو لم يجعله المولى. وإلا من كان عالما بالحكم الواقعي وجودا أو عدما لا تصل النوبة إلى أن يشك في جعل الحكم الظاهري. القطع بوجود الحكم الواقعي أو بعدمه مساوقا أو مستلزما للقطع بعدم جعل الحكم الظاهري، والمفروض أن المكلف هنا ماذا؟ شاك في وجود الحكم الظاهري. فإذن عندنا بالنسبة إلى الشك في الحكم الظاهري عندنا هذا الشك يستبطن لا محالة شكا في الحكم الواقعي، ولكن إلى جنب ذلك يوجد إضافة، يوجد زيادة مقتضى أن الحكم الذي أشك فيه الآن هو الحكم الظاهري، هذا يعني أنني أشك في اهتمام المولى بهذا الملاك أو عدم اهتمام. إذ الحكم الظاهري ما هو؟ الحكم الواقعي هو خطاب على تقدير ثبوته، ماذا يعكس؟ يعكس أن المولى اهتم بملاك على حساب ملاك، ضحى بملاك لحساب ملاك، أن أحد الملاكين كان أهم بنظره. فمن شك في الحكم الظاهري فهو يشك في أهمية هذا الملاك على حساب سائر الملاكات الأخرى، هو يشك في أن المولى يضحي بالملاكات الأخرى لصالح هذا الملاك أو لا يضحي، هو يشك في أن هذا الملاك هل هو من الأهمية بمكان بحيث أن المولى في حالة اختلاط الأمر على المكلف وجد أنه بحاجة إلى أن يتصدى لإبراز هذا الاهتمام أو لا. من هنا الشك في الحكم الظاهري شك مركب من شكين في حقيقة الأمر، ينحل إلى شكين، شك في أصل وجود الحكم الظاهري، في أصل وجود ملاك الحكم في أصل وجود الحكم الواقعي، في أصل وجود الملاك الإلزامي، والشك الثاني شك في صفة هذا الملاك الإلزامي أنه أهم، هذا يكون بنحو كان الناقصة بعد الفراغ عن وجوده الآن هل هو أهم أو ليس أهم. فإذا حالات الشك في الحكم الظاهري حتى نعرف أنها مورد لجريان الأصل العملي أو ليست موردا لجريان الأصل العملي كان لابد لنا من تشريحها وتحليلها. ولدى التحليل والتشريح وجدنا أن هذا الشك في حقيقة الأمر يستبطن شكين، يستبطن شكا في أصل وجود الميلاد الإلزامي الواقعي يرحمكم الله، أو في أصل وجود الحكم الواقعي، وشكا في أي شيء في صفة هذا الميلاد الواقعي، وأنه من الأهمية بمكانان حيث لا يرضى المولى بتفويته حتى للمكلف الشك. إذا كان الأمر كذلك، إذا اتضح ذلك، فيسأل المصنف حينئذ الآن عندما نسأل عن أن الشك في الحكم الظاهري هل هو مولد لجريان الأصول العملية أو لا في حقيقة الأمر، هذا السؤال ما هو معناه؟ معناه أننا في حالات الشك في الحكم الظاهري هل نكتفي بالأصل الجاري في القسم في الجزء الأول من هذا الشك، في الشك الأول وهو الشك في أصل وجود الحكم الواقعي، هل نكتفي بالملاك الجاري في هذا بالأصل الجاري في هذا الشك الأول ولا نحتاج إلى إجراء الأصل مجددا أو إلى إجراء أصل آخر في الشك الثاني، أم أننا نستطيع أن نكتفي بالأصل الجاري في الشك البسيط، بالأصل الجاري في الشك الأول، في الشك في الحكم الواقعي؟ الآن اتضح إن هذا التوضيح كان ضروريا حتى نعرف ما هو المقصود من البحث. كل نحن في حالات الشك في الحكم الظاهري دائما عندنا شك في الحكم الواقعي، ولكن عندنا شيء إضافي، شيء زائد، وهو الشك في أهمية ملاكه. هذا الشك في أهمية ملاكه هل يكون موردا مستقلا لجريان الأصل العملي أو لا يكون موردا مستقلا؟ مثلا لو أجرينا البراءة الشرعية عن الشك في أصل وجود الحكم الواقعي، هذه البراءة تؤمننا تجاه هذا الشك الأول، ولكن هل تحرز لنا هذه البراءة هي نفسها التأمين تجاه الشك الثاني أو لا تحرز التأمين؟
يعني إما نعتقد أنه تابع جريان الأصل، تابع لجريان في الواقعي أو لا
في حالات الشك في الحكم الظاهري، لا كلام في جريان الأصول العملي، إنما الكلام في أنه هل تجري الأصول العملية بالنظر إلى أن هذا شك في الحكم الظاهري أو بالنظر إلى ما يستبطنه هذا الشك من الشك في الحكم الواقعي. إذن هذا هو محل البحث. هون طولنا بس لأنه هو أصلا حتى نفهم ما هو المبحوث عنه نحن بحاجة إلى شرح. فإذن هذه هي التوضيحات التي يذكرها المصنف. برأي المصنف أن كلا الشكين فيه المقتضي لجريان الأصل العمل. إحنا بلشنا 19 يعني 8 و10 8 ونص كروسان. طيب برأي المصنف أن المقتضي لجريان الأصول العملية متوفرا في هذا الشك كما هو متوفرا في الشك في الحكم الواقعي. توضيح جهة الاقتضاء غدا إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله.